السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وثار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه الحلقة المباركة أن يتقبلها منا، اللهم أمين، وأن يجعل هذه الأوقات وهذه الخطوات في ميزان حسناتنا جميعا يوم تخف الموازين وتتطاير الصحف. مشاهدينا الكرام، نذكر أنفسنا ونذكركم جميعا باستحضار النية، إنما الأعمال بالنيات. فنخاطب إخواننا ومن يجلس أمامنا في هذا الوقت الطيب المبارك، ومن يسمعنا في أي وقت ويحبس نفسه ويحبس وقته، أن يهب هذا الوقت لربه تبارك وتعالى. ونحن على موعد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لبداية الكلام عن فضيلة الشيخ المبارك الإمام العلامة فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله، إمام أهل الهدى، إمام الأئمة في العصر الحديث رحمه الله رحمة واسعة. ولكننا اليوم وقد تعودنا معكم أن نفصل بين التراجم للعلماء وبين هذه المدارس بتعليقات وتعقيبات استفدناها جميعا من هذه المدارس العظيمة. ومما عشنا معه أيها الإخوة في مدرسة شيخ الإسلام ابن العثيمين رحمه الله رحمة واسعة موضوع الشيخ، موضوع المرجع، موضوع الأبوة العلمية. وهذا هو موضوع هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، أثر المرجعية وأثر الشيخ. والعلم الحقيقي فعلا هو الذي يؤخذ على يد عالم وعلى يد شيخ مربي. أثر وجود المرجعية في العمل الإسلامي عموما وفي الناحية العلمية والتربوية، وأيضا أثر عدم وجود هذه المرجعية أو هذه الأبوة أو الشيخ في حياة طالب العلم. يعني نحن نفرق الآن في هذه الحلقة بين منطقة من المناطق مثلا، أو فترة من الزمان مثلا، أو طالب من طلاب العلم. هذه المنطقة أو هذه الفترة أو هذا الطالب عاش أو عاشت هذه المنطقة بوجود أبوة علمية ومرجعية تربوية علمية شرعية لهذه المنطقة أو لهذه الفترة أو لهذا الطالب. وأيضا نبين منطقة أو فترة أو طالب أو مجموعة من الطلاب نشأوا في مكان بغير أيضا أب، بغير مرجع، بغير شيخ. أثر الشيخ وأثر انعدام الشيخ في منطقة. أيها الأحبة في الله، والذين يعيشون العمل الإسلامي في وقتنا الراهن يدركون خطورة كلام هذا تماما تماما، ويعلمون أن هذا الكلام يعني في غاية الأهمية، وواجب علينا جميعا أن نتحدث فيه وأن نبذل فيه يعني نفائس الأنفاس والأوقات، لأنه هو الموضوع الآن. أحبتي في الله ومشاهدينا الكرام في كل مكان، لا ننكر أبدا أن أمتنا تعيش في شيء كبير جدا من التمزق، هذه حقيقة لا يماري فيها يعني اثنين من الناس، وهذا الأمر واضح وبين على كل المستويات وعلى جميع الأنماط، وهذا أمر مؤسف غاية الأسف، ويصيب الإنسان بالحسرة لولا وجود الأمل. أمة التوحيد متفرقة، كيف يكون هذا وكيف تم هذا؟ أمة التوحيد تتفرق، لا إله إلا الله. أيها الأحبة في الله، على المستوى العام للأمة كما أشرت، نحن نعيش في لا شك في فرقة وفي تمزق. عباد البقر أقاموا أمة قوية لها بنيان، لها كيان عالمي تهتف باسمهم وترفع رايتهم وينضون تحتها، سبحان الله العظيم. فكيف بالذين يعبدون الله رب العالمين؟ يا أيها الإخوة الأحباب، في بعض البلدان أكثر من 300 ديانة تختلف تماما تماما، وكلها باطل، فكل ما سوى الإسلام زيف وهراء وأهواء الذين لا يعلمون، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون، كما يقول العلماء، هذه حقيقة. كل ما سوى شريعة الله عز وجل أهواء وهراء وزيف وتخاريف. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي كان عليه آدم عليه السلام، الإسلام الذي كان عليه إدريس عليه السلام، الإسلام الذي كان عليه نوح عليه السلام، الإسلام الذي أسلم به وآمن به وكان عليه إبراهيم عليه السلام، الإسلام الذي كان دين موسى عليه السلام، الإسلام الذي هو دين عيسى عليه السلام، الإسلام الذي هو دين سليمان وداود، الإسلام الذي هو دين الله عز وجل لكل ما خلق، سبحان من أسلم له ما في السماوات وما في الأرض، ومن في السماوات ومن في الأرض. إن الدين عند الله الإسلام، كل هذا الكون يدين لربه بالإسلام. الإسلام هو الصلاة، الذي هو الزكاة، الذي هو الحج، الذي هو الأخلاق العظيمة الحميدة، الذي هو المعاملات الفاضلة الراقية التي شرعها الله عز وجل. الإسلام الذي هو يؤسس ويعمق ويجعل القلب يستنير والجوارح تتبع القلب بالمعتقد السليم بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإيمان باليوم الآخر، بالإيمان بالملائكة، بالإيمان بالقدر، بالإيمان بالكتب، بالإيمان بجميع الرسل. هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة جميع رسل الله وأنبياء الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أعود أقول أيها الإخوة، في بلدان الآن في من عالم اليوم، أناس فيهم من الأديان العجب، من يعبد العصفور، ومن يعبد الثعبان، ومن يعبد البقرة، ومن يعبد الفرج، ومن يعبد الابن، ومن يعبد الأب، ومن يعبد أعجيب أعجيب والله العظيم. وأيضا فيها من اللغات واللهجات ما لا يحصى، وأيضا فيها من الأشكال والألوان أيضا ما لا يحصى، سبحان الله. إذن كل هذا يدعو للتفرق. افترقت اللغة، اللغات واللهجات، افترقت الديانات والمعتقدات، افترقت الأخلاقيات والمعاملات، افترقت الأشكال والألوان والألسن، كل هذا، ومع ذلك اتحد هؤلاء. إنه لأمر عجيب، إنه لأمر عجيب فعلا أن يتحد المختلفون في كل شيء، وأن يختلف المتحدون في كل شيء. سبحان الله، هذا الأمر يجب أن نفكر فيه جيدا. وحدة، الوحدة في المسلمين عموما، ثم أننا نتكلم اليوم أمهد للوحدة في العمل الإسلامي، وسبب الخلل وهو حلقتنا هذه غياب الأب، غياب المرجع، غياب الشيخ في العمل. هذا هو ما أحب وما أمهد وما أريد أن أصل إليه وأبينه أيها الإخوة. سبحان الله، نجد الفرقة في أمتنا. الله نهانا عن الفرقة وأمرنا بالوحدة وأمرنا بالتوحيد سبحانه وتعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومع ذلك أمتنا ليست أمة واحدة، فيها اختلاف، فيها فرق، فيها أمور عجيبة جدا الكل يعلمها للأسف الشديد. أيضا سبحان الله، عندما ننظر حتى إلى الجانب الاقتصادي في أمتنا فنرى هناك فرقة إلى معظم الجوانب، سترى فيها الفرقة واضحة جدا جدا للأسف. لماذا؟ لأننا لم نستجب لربنا ولم نستجب لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لن نحيا حياة سعيدة، بل لن نحيا، لأن كل حياة غير سعيدة لا تسمى حياة أصلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لماذا لا تطيب حياة الأمة الآن؟ لأنها لم تعمل العمل الصالح المنضبط بكتاب الله عز وجل وبسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، على المستوى الأسر ستجد فرقة يعني كبيرة جدا وظاهرة وشاسعة بين الناس. ربما تجد العائلة الواحدة فيها تمزق كبير جدا، وقد قطعت الأرحام، ونحن نعلم جميعا أن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر، من أشد الكبائر، من أعظم المعاصي. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ انظر ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى تكملة الآية: أولئك الذين لعنهم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وخصص الله عز وجل، وخص من كل أنواع الفساد في الأرض قطع الرحم. وفي الحديث القدسي: أما ترضين، عندما قامت الرحم وأخذت بحقوة الرحمن، والحديث في الصحيح، وقالت: أنا في مقام العائد بك من القطيعة. قال جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، رضيت. قال: فذلك لك. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعلى المستوى الأسر والعائلات تمزق كبير جدا، ولذلك والله أنا أحيي هذه العائلات الفاضلة التي لمت شملها وجمعت فرقتها وبدأت تتقابل وتعمل مثلا اتحادات للعائلة، عائلة فلان، عائلة فلان، وتجتمع وتلتقي وتقوم بعمل صندوق للعائلة، تكريم المريض وعانة الفقير وإنفاق الزكاة للأقارب أولا. وهذه اللهجة بدأت تظهر في بلادنا هنا، وإن كانت على مستوى ضئيل جدا، ولكننا والله نشجع بل ونفرح بل وندعو لهم بالتوفيق أن أرى يعني عميد عائلة أو كبير عائلة وقبيلة وهكذا، وهناك تراحم بينهم وهناك مساعدات وهناك لقاءات متكررة شهرية وأسبوعية وهناك عيادة المريض في العائلة وهناك. هذا كلام جيد جدا جدا ومهم جدا، لأن هذا ديننا، هذا هو الدين، هو الاجتماع، لا الافتراق ولا الفوضى ولا التشرذم ولا التمزق الذي نراه. لكن الأكثر للأسف الشديد هناك تمزق كبير، قد لا يعرف الإنسان يعني ابن عمه أو ابن أخيه، هذا يسكن في مدينة وهذا في مدينة، أو هذا في قرية وهذا في قرية بعيد عنها، تنتهي الصلاة وتنتهي الاتصالات وخلاص. أنا أخشى أن يأتي اليوم الذي يتزوج الإنسان أخته بغير أن يعرفها، أو بنت أخيه، أو بنت أخيه، أو يعني نظرا للفرقة العجيبة التي تحدث والبعد الشاسع الذي يتم بين الأسر وبين العائلات وبين فصائل الناس. وسبحان من قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما معنى شعوبا وقبائل؟ ليتم تعارف بيننا، هي قبيلة فلان تتعرف على قبيلة وتتناكح منها وتتزوج منها وإلى آخره. وعندما ترى هذا التشريع العجيب في دية القتل الخطأ، فمعروف عند جميع العلماء أن القتل الخطأ يكون الدية تكون على العائلة، على العاقلة، على كل عائلة هذا كلهم يتحملون في سبحان الله، ما مفهوم هذا؟ مفهوم هذا هو الاجتماع، هو أن هناك عائلة وأن هناك قبيلة، إذا أخطأ واحد منهم تحملت كل القبيلة، لأن هذه الدية ستكون 100 من الجمال مثلا، ستكون كبيرة جدا لحرمة الدم، حتى مقتول خطأ، يعني كأن الله عز وجل يقول لنا إذا كان هذا المقتول بالخطأ يدفع لديته هذا ويستغفر من الله عز وجل، ده خطأ، أنا ما تعمدت هذا، رجل وقع أمامي أو وجد، ومع ذلك فما بالك بالعمد، الله لحرمة الدم، الله أكبر. كل هذا أيضا يعني دية القتل الخطأ عندما تكون على العائلة، فهذا دليل على أن هناك عائلة، هناك نسب، هناك اتصال. لكن ما نراه أيها الإخوة على مستوى أمتنا، على مستوى دولنا، على مستوى اقتصادنا، على مستوى كل أمورنا، للأسف الشديد نرى فرقة، ونرى الكل يغني على ليلاه كما يقولون، والكل يقول أنا وليمت أخي ليضيع أخي، المهم أنا. فترى أمة من المسلمين أو جماعة من المسلمين أو دولة من المسلمين في غنى فاحش، وترى أخرى في فقر فاحش أيضا إن صح التعبير، يعني في قمة الفقر، ولا علاقة بيننا وبينكم، يعني نحن أمة وأنتم أمة، أراد الله لنا الغنى، سبحان الله. والله لو خرجت زكاة أموال المسلمين بما يرضي الله عز وجل ما بقي فقير في المسلمين، حاشا لله أبدا، ما جاع فقير إلا ببخل غني، إن الله عز وجل جعل في مال الأغنياء سواء كانت دول أو أمم أو أفراد أو أسر كفاية كافية تماما لترفع الفقير بما يجعله يحمد الله عز وجل على أنه فقير. فالفقير في الإسلام كما يقولون مدلل، يعني لا يحزن أبدا ولا يعني يجزع لأنه مثلا عنده عائق من الكسب أو عنده كذا أو عنده عدد كبير من الأولاد أو عنده، لا تحمل هم، أنا أخوك، أنت مني وأنا منك، أنا مسلم وأنت مسلم، لا تحمل هم. نحن لا ندعو للإهمال ولا للكسل ولا للمتسولين ولا أبدا، إنما نقول الإنسان قدر عليه رزقه، هكذا قدر الله عز وجل، هناك إنسان بسط الله له رزقه فقال لهذا ادفع لأخيك، واجب، فرض، ليس فضل إنما فرض، ومن لم يفعله عاقب، ومن أنكره كفر، الله أكبر. هنا هل هناك عز وإنسانية في دين مثل هذا؟ حاشا لله، إنه دين الله الحق المتفرد. نعود أيها الإخوة إلى موضوعنا، وهو حدثت هذه الفرقة، وأنا أرى أن كل هذا التفرق على كل المستويات سببه هي الفرقة التي نريد أن نلقي الضوء عليها أو نبينها ونذكر بها، وهي فرقة العلماء. فرقة العلماء، العلماء أيها الإخوة هم أوتاد هذه الأمة. شوف عندما يكون عندنا خيمة، الخيمة كبيرة جدا، هذه الخيمة لا يمكن أن تشد ولا أن تقوم إلا بقواعد، بأوتاد لها مغروسة في الأرض ومشدودة طالما هذه الأوتاد قوية وعميقة تتسع الخيمة وتكبر، والذي ينام تحتها والذي يعيش في بداخلها يعيش آمنا مطمئنا سعيدا، لا ليس عنده أدنى اضطراب، لأنه يعلم أن هناك هذه الخيمة تقوم على قوة، تقوم على متانة من أوتادها. العلماء أيضا يعني رواد هذه الأمة وضباط هذه الأمة، ضباط زي الضباط اللي في الجيش كده، زي الضباط اللي في الشرطة كده، والأمة بالنسبة لهم فعلا كالعساكر بالنسبة لك. فتخيل أن قائد الكتيبة أو قائد الجيش أو قائد الفرقة أو قائد المعسكر فيه خلل 100% سيكون هناك الخلل في كل العساكر، الجنود هم رهن إشارته، وأودع الله في قلوبهم الهيبة منه. يعني مثال العالم بالنسبة للأمة وبالنسبة لطلابه خصيصا وطلاب العلم أشد وأكثر من هذا المثال، وهو وجود الضابط أو وجود المسؤول في من هو مسؤول عنهم، والله عز وجل أيضا يلقي في قلوبهم الهيبة إذا كان الضابط ضابطا، إذا كان المسؤول مسؤول فعلا ويؤدي رسالته فعلا وحازم في أمره ولين ينضبط بمنهج الله عز وجل. فكذلك العلماء انضباط هذه الأمة، كل الأمة، الذي يضبط كل الأمة هو العلماء. وما أجمل هذا الرجل الذي قال، وعلماء الدين علماء الشرع، يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ صحيح، من يصلح الملح؟ الملح هو الذي يصلح كل الأشياء، كل الأطعمة، ضع ملح تأكل، خففت الملح لا تستطيع أن تأكل، فماعت الأمور، ميعت القضايا بسبب أن المصلح نفسه، أن المصلح نفسه للأسف حدث فيه هذا، فانتقلت العدوى. أيها الأحبة في الله، يعني أنا أذكر عندما ذهبت إلى كتاب قريتنا منذ قرابة 40 عام، نحن كانوا يأخذون الكتاب ونحن 3 سنوات 4 سنوات، يعني الإنسان ما يفتكرش راح وقت إيه، يرى الاحترام الكبير جدا للشيخ سيدنا، هذا اللفظ معروف جدا في مصر ولا زال يردد في كثير من الأماكن التي تعرف هذا اللفظ، من سيدنا، سيدنا هو الشيخ الذي يعلمنا القرآن، وكانت زوجة سيدنا تسمى أيضا سيدتي لأنها كانت تعلمنا معه، وكان الشيخ رحمه الله بصير بقلبه ولا يبصر بعينه، مكفوف البصر ولكنه منور البصيرة رحمه الله، وحوله أكثر من 100 من الأولاد بدرجاتهم، سبحان الله، والكل يحفظ كلام الله عز وجل ويتعلم اللغة العربية من كفيف، سبحان الله العظيم، كلام كأنه الخيال ولكنه موجود إلى الآن. وكانت هناك السيدة معلمة شيخة، هي صاحبة الكتاب، مش زوجة الشيخ، لا، هي الشيخة في الكتاب. والله يا أخواننا الكرام لا تتخيلوا، والذي أدرك هذه الفترة وعاشها يعلم هذا الكلام، ما حجم الاحترام وما حجم الهيبة والتقدير العالي جدا للشيخ، الكل يقبل يد الشيخ، الكل يقبل رأس الشيخ، الكل خدم لهذا الشيخ، شرف. أنا كنت أحمل له الحذاء دائما دائما، أنا يعني أكثر واحد رافق الشيخ عندنا بفضل الله تعالى قرابة 20 عام، أتشرف بحمل حذائه، الله أكبر، وأذهب إليه عند الوضوء، وإذا انقطعت المياه آتي له وأدخل أناوله الشيء وهو استنجي، وهو قمة الشرف أن يكون الإنسان هكذا. ولذلك ركزوا معي أيها إخواني الكرام ومشاهدين الأعزاء، أهل العلم جميعا وعندما كنا نستعرض حياة فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، استعرضنا مرحلة الطلب، مرحلة بداية التلمذة، بداية الطلب على يد الشيخ السعدي، وكان هذا تلميذ صغير، محمد تلميذ صغير تحت يد الشيخ. وركزنا وقتها، لكننا نبين ونفصل أكثر ما هذا الاحترام. عندما بدأ الشيخ، بدأ بالقرآن الكريم، بدأ بالقرآن الكريم، الله أكبر. لماذا نبه العلماء على البداية بحفظ كتاب الله، بداية طلب العلم الشرعي؟ ويكاد يكون هناك إجماع من أهل العلم على هذا الأمر. لا تبدأ طلب علم شرعي إلا بعد أن تختم القرآن الكريم وتجوده جيدا، ثم ابدأ. طبعا لأن القرآن هو أساس القواعد الفقهية والعلمية وأساس الأدلة، كلام الله عز وجل، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نقطة معروفة، أنني سأعتمد في أدلتي على كلام ربي تبارك وتعالى، وإلا من أين أخذ الأدلة وأنا لا أعرف القرآن؟ طيب، والنقطة المهمة جدا هي النقطة التربوية، تربية طالب العلم منذ نعومة أظفاره على وجود الشيخ واحترامه وتوقيره. فهو من بداية صغره ومن بداية طفولته سيتعلم أن له شيخ، وأنه يأخذ منه بالتلقي، وأنه يحترم هذا الشيخ ويقدره ويحبه ويجله ويدعو له. يعني في وقت متأخر أردت أن أراجع القرآن العظيم، وهذا مطلوب من كل من له صلة بالقرآن أن يراجعه كل فترة، كل 5 سنوات، كل 3 سنوات يذهب ليقرأه على عالم، على شيخ متخصص، والشيخ نفسه يقرأ على شيخ، وهكذا يظل على اتصال بأهل الإيه؟ بأهل العلم. فكتب الشيخ في آخر، أنا جعل أعطاني إسناد في القرآن الكريم، وكتب في آخره يعني كلام عجيب جدا، يعني منه أنه يوصيني بأن أبذله لطالبيه، ويوصيني بأن أدعو له في كل وقت يعني أكون فيه مع الله عز وجل. ألا تحرمني، يقول يعني، وأوصيه ألا يحرمني من دعائه في كل مكان وفي كل زمان. ومتى بذل القرآن لطالبيه؟ عندما تسمع هذا تحس برابطة قلبية ورابطة روحية ورابطة تقديرية لهذا الشيخ. وقد لا يكون، بل في غالبية الأحيان لا يكون محفظ القرآن من علماء الشرع المتخصصين في العلوم الشرعية، علوم الحديث والتفسير والفقه وهكذا. فإذا كان هذا الاحترام وهذا التقدير وهذا التسييد وهذه الخدمة وهذا التواضع وانكسار العين وانكسار الإنسان أمام شيخه وحبه له حبا جما، وأن يدعو له في سجوده، وأن يدعو له في خلواته، وأن يدعو الله أكبر، هذه تربي الطالب على وجود شيخ، وعلى احترام العالم، وعلى تقديره، وعلى حرمة الشيخ بالنسبة له، إلى آخره. فإذا انتقل الطالب بعد ذلك ليتخصص في علم من العلوم أو يدرس عدد من العلوم، هو قد نشأ على وجود شيخ، فلا يمكن بحال أن يطلب العلم إلا على يد شيخ، لا يمكن. والشيخ هو الذي يوجهه ويعلمه ويأخذ معه خطوات بحسب وضعه. ومن فضل الله على العبد فعلا، بل من عظيم فضل الله على العبد المسلم، أن يوفقه الله عز وجل لشيخ ولعالم من أهل السنة والجماعة منذ بدايته. فقد عاش الكثير وضاعت أعمارهم جريا إلى هنا وإلى هنا وإلى هناك وإلى هناك، وإذا به يبلغ 40 سنة وأكثر من 40 سنة ولم يطلب العلم بعد. يريد أن ينهث من هنا نهسة، وأن يأخذ من هنا كذا، وأن يطلب هنا كلمة، وإلى آخره. العلم ليس هكذا. يعني أنا التقطت كلمة من كلام فضيلة الشيخ هشام البيلي أكرمه الله وجزاه الله خيرا، ونحن نتحدث في حياة الشيخ ابن العثيمين، يقول لي يا شيخ مقدام العلم صنعة، ونحن نتكلم على وجود الشيخ. العلم صنعة، ولا يمكن لصنعة أبدا أن تأخذ إلا من صانعة، من صانع، من معلم، مين معلم؟ فتجد الإنسان أمامه فعلا يأخذ ويحترم ويقدر وهكذا. أنا لا أعتقد في أي إنسان أي مسلم مهما كانت درجته بعد النبي صلى الله عليه وسلم العصمة، لا أعتقد في أحد العصمة، ولا يمكن أعتقد أن هناك إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يذنب أبدا ولا يكون معصوم من الذنوب. وإذا كان الصديق رضي الله عنه قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فماذا علمه؟ قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي عفوا ظلما كثيرا. الله أكبر، أبو بكر الصديق ظلم نفسه ظلما كثيرا، ونحن نعتبر أنفسنا أولياء صالحين رضي الله عنا وأرضانا، احنا أهل الجنة خلاص، ما المعقول نكون من أهل النار؟ يعني احنا الطيبين، احنا الناس الأفاضل، خلاص عدينا يعني. ممكن واحد يقول لواحد انت عديت ازاي؟ كيف نجوت؟ انت نجوت ازاي؟ نجوت. اذا كان سبحان الله، اذا كان النبي يعلم الصديق رضي الله عنه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يا الهي. فنحن لا نعتقد العصمة لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد العصمة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جانب الخط الصراط المستقيم وهوى والعياذ بالله وضل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. إذن أيها الإخوة، عندما تحترم الشيخ وتقدر الشيخ، وهذا في مقام يفوق مقام الأب، فليس معنى ذلك أن أعتقد فيه العصمة، ومن الممكن أن أستفسر من شيخي على أشياء، وليس معنى ذلك أنني أمشي وراء شيخ كالريشة المعلقة في الهواء يقلبها كيف شاء، لا. وليس معنى ذلك أنني أمشي وراء شيخي أعمى أيضا لا، وهو لا يعلمني ذلك أصلا أبدا. وهذا طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، أدب التعامل مع الشيخ، فقط أدب التعامل مع الشيخ. كيف أستفسر منه؟ كيف أقول له يعني هذه النقطة غير واضحة أمامي؟ وهل هذا أقوال؟ هذا هو المطلوب. إنما أيها الإخوة، أن ينشأ طالب علم بلا مرجعية في حياته معروفة مخلصة، بلا عالم، بلا مرب، بلا أب، بلا قائد، بلا شيخ تجمع كل هذه، فهذه النشأة في غاية الضرر. أن تنشأ قرية أو حي أو مسجد من المساجد فيه مجموعة من الطلاب ليس لهم مرجع، ليس لهم شيخ، ليس لهم أب، هؤلاء الضلال أقرب إليهم من الصواب، والظلم أقرب إليهم من العدل، والهوى أقرب إليهم من طريق الله عز وجل، من الشرع. هؤلاء سيتحولون إلى حكام على المشايخ هم أنفسهم. فإننا نرى في بعض البلدان الآن أو في كثير منها اجتمع اثنين ثلاثة من الطلاب في بداية الطلب، يعني ما يستطيع أحدهم أن يصحح الفاتحة 10/10 أو 100% لأنه ما صححها على شيخ. لو سألته هل، ولكنه رشح نفسه مديرا للدعوة الإسلامية في حي كذا وفي قرية كذا وفي مسجد كذا، أصبح هو المسؤول عن العمل الإسلامي. الله أكبر، ما شاء الله. ويأتي بالشيخ فلان ولا يأتي بالشيخ فلان، والشيخ فلان عنده خطأ، والشيخ فلان عنده، والشيخ فلان ليس على المنهج، والشيخ فلان مبتدع، والشيخ فلان دخيل، والشيخ فلان متكلم فيه، والشيخ فلان. وبدأ الثقافة طلاب العلم في مرحلتنا هذه، الثقافة العلمية عندهم هي الكلام في المشايخ والكلام في أهل العلم والكلام في طلاب العلم. هذه ثقافة، يعني ما دام يدرس هذه الأمور كده يدخل يبقى إنسان سلفي بقى. والله هذا ضلال، أن ينشأ طالب علم على هذا. إنسان كان بالأمس لا يصلي واليوم بدأ لا يحسن الوضوء، والله قد لا يحسن الوضوء لأنه ما درسه بعلم، ومقلد فيه تقليد زي كأي إنسان كأي رجل من آبائنا من أهل الحقول أو من أي مهنة لا يعرف، ومع ذلك رشح نفسه يعني يتكلم في أعراض العلماء وفي أعراض المشايخ ويوالي ويعادي ويتبرأ ويقرب ويبعد. ومن هنا وبكل صدق وبكل صراحة نحن نصرخ هذه الصرخة، يجب العودة إلى علماء وإلى مرجع لهؤلاء يضبط الأمور ويحكم هذه الأمور، وإلا سنرى مئات من الفرق داخل الاتجاه الواحد لغياب الأب، لغياب الشيخ، لغياب المرجع، لغياب الكبير. فكل هؤلاء صغار، ما لم يوجد الكبير سيقول كل إنسان أنا كبير، وتتمزق هؤلاء يتمزق هؤلاء الفتية المساكين ولا يعرفون خشية الله عز وجل ولا يعرفون الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرسون العلم الصحيح ولا المنهجية العلمية ولا التربية العلمية التي تتطور بعمارهم وبدراستهم، ويتمزقون فيما بينهم ولا يتعاطفون ولا يتراحمون ولا يتودون. وأين الأواصر الأخوة؟ وأين الإيمان بالله؟ وأين الإسلام؟ وأين؟ والكل يدعي أنه يعني من السلف الصالح، والكل يدعي أنه له صلة بالله عز وجل. هذه الأعين ستجف عن الدموع أو ربما لا تدمع، وهذه الألسنة ستتوقف عن ذكر الله وربما لا تذكر، وهذه العقول ستنشغل بهذه الأشياء ولن تنشغل بالعلم الحقيقي. قد لا يعرف أحدهم قول أهل السنة والجماعة في بدهيات الأمور لأنه لم يدرس كتاب واحد من هذا على يد عالم يفسره ويوضحه له ويعيش معه به مع الله عز وجل. فستجف هذه القلوب، ستجف هذه الأعين، سينشغل هؤلاء بالتمزق وبالتفرق وبأنا ونحن وهم وهو وهي، وهذا على كذا وهذا على الصواب وهذا على حق، وهذا ما بدأ يدب في بلاد المسلمين. أن كنا نعاني من فرقة في اتجاهات معروفة ومعلنة والكل يعرفها، لكن المعاناة الآن أصبحت فرقة داخل كل فرقة. ويعني كما أشرت قبل ذلك إلى أناس قد يعني يقولون بعصمة فرقتهم أو بعصمة جماعتهم وأن كل ما عداها باطل، وإلى من يقول لعصمة المذهب الذي هو عليه وأن كل ما عداه باطل، وإلى من يقول بعصمة الطريقة التي هو عليها وأن كل هذه الطرق باطلة وشيخهم والوتد وهو غوص الزمان لا إله إلا الله، ومن يقول بعصمة المشايخ وأن شيخنا قوله الحق المبين وكل ما سواه أيضا باطل وهو الذي يقول ولا رد لقوله ولا معقب لما حكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يجيز يعني الشيخ نفسه لنفسه هكذا؟ وكيف يعني يربى طلاب العلم على هذا التمزق؟ وكيف سيصل هؤلاء إلى رضا الله عز وجل؟ وكيف سيذكر هؤلاء ربهم تبارك وتعالى؟ إن حلاوة ابتداء الالتزام ستضيع من هؤلاء، حلاوة أذكار الصباح والمساء، حلاوة قيام الليل، حلاوة تذكر المعاصي، حلاوة وفرحة الأخوة في الله بعد أن كانت أخوة في الشيطان، بعد أن كان يدخن، بعد أن كان يذهب إلى الملاهي، ستضيع الحلاوة عندما يدخل في وسط الأخوة في الله يجد يتكلمون على الشيخ فلان بأنه كذا وعلى الشيخ فلان بأنه كذا وعلى الشيخ فلان بأنه كذا وعلى هذا وعلى ذاك وعلى تلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل المفروض يفر من هؤلاء. يا أيها الإخوة الأحباب، إن لم نعد إلى الله عز وجل في إيجاد العلماء الربانيين الذين يعرفون الله عز وجل وأول ما يهتمون به أن يعرفوا هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتية على ربهم تبارك وتعالى على المنهج السليم والمعتقد القويم، ضللنا والله العظيم، وأخذنا أوزار هؤلاء واجتالتهم الغيبة والنميمة والتحدث في أعراض الناس والتتبع لأعراض والتتبع لعورات، لا أقول لعورات أي مسلم بل لعورات أئمة المسلمين. وإذن لا يكبر في عينه أحد وهذا الشيخ الذي هو يجله بعد يومين أو ثلاث سيسمع كلام من غيره فيقول ارمي هذا الشيء اتركه، وبعد يومين أو ثلاث سيسمع هل هذا تكوين علمي؟ هل هذا تكوين تربوي؟ والسبب هو عدم وجود البداية بكتاب الله عز وجل. أنا أقول لكل مشايخنا كلمة لله عز وجل، إذا أتاك من يطلب العلم فقل له أولا اذهب فاطلب القرآن، احفظ القرآن وجود القرآن، ثم تعال عندي إن شاء الله. سيتربى على كلمة شيخ مئات المرات، سيتعلم من شيخ، سيسند له القرآن العظيم، سيتعلم منه النطق القويم، فيتدرب على وجود شيخ في حياته. فإذا ما انتهى من كلام الله عز وجل وحفظه جيدا وأتقنه جيدا قل له تعال إلينا إن شاء الله لنعيش سويا، ستجد فيه بركة القرآن العظيم في قلبه، له ورد من القرآن، يقرأ 5 أجزاء، يقرأ 4 أجزاء، ستجد نور في قلبه وفي وجهه وفي لسانه في خلقه في كذا، وإلا ستجد جفاف مع هذه الشخصية التي تتعامل معك. القرآن أولا للتدريب على وجود الشيخ، إنما أن يبدأ طالب العلم بدراسة كتب لكبار العلماء لكبار السلف الصالح وهو لا يحفظ جزئين من كتاب الله، فأنا أرى أن هذه البداية بداية غير سليمة وغير طيبة، ولربما أتعبت الشيخ وأتعبت هذا الطالب تماما، وأنتجت طلاب غير مؤهلين لطلب العلم فعلا، وكبرت الصغير. فيعني عندما أجد طويلب ما يستطيع أن يقرأ، وإذا به يدرس كتب للدارقطني، ويدرس كتب للإمام البربهري، ويدرس كتب للإمام، أسماء الإنسان ما عرفها إلا قريب، سبحان الله العظيم. فهذا الطالب الصغير ابن 20 سنة وابن 17 سنة وابن 14 سنة أحيانا عندما يتعلم هذه الأشياء ويحس بسهولتها، ولم يتعلم القرآن العظيم، ولم يتعلم وجود الشيخ في حياته، وخلاص ويتعلم أن الشيخ الألباني كذا، والشيخ الألباني متهم بكذا، وابن باز متهم بكذا، والشيخ فلان ومدرسة كذا ومدرسة كذا، والشيخ اتهم وصلت له قبل أن يعرف شيء عن المشايخ. يا أيها الإخوة، يعني يجب أن نتقي الله عز وجل في هذا الجيل المسكين، وألا يتمزق، وأن نعلمهم يعني حرمة العلماء وحرمة العلم، نفس العلم وحامل العلم، وأن يكون هناك الشيخ. أيها الطالب، لن تفلح أبدا إلا إذا كان لك عالم وشيخ وأب ومرجعية علمية دعوية ترجع لها في كل أمورك، حتى في أمورك الشخصية وفي علاقتك بأهلك وفي نواحيك المادية وفي مالك وفي علاقتك بأبيك، كل هذا ستأخذه من هذا العالم، فعليك به، إلزمه، إلست تحت قدميه، احمل حذاءه، قبل يديه، قبل رجليه، قبل رأسه، سترى الخير كله في التزام العالم. أي مكان سينشأ بلا عالم، سينشأ بلا كبير، سينشأ ممزق، سينشأ فيه 100 كبير، سينشأ فيه بعدد الموجودين كبار. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواننا الكرام، مسائل الجرح والتعديل لا تقال إلا لعلماء، ولا يجرح إلا عالم عنده أدب الجرح والتعديل، له كلام يسمى علماء الجرح والتعديل، مش طلاب الجرح والتعديل، مش أطفال الجرح والتعديل، هذا ليس كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه اللهجات خطيرة جدا جدا أن تنتشر في زمننا وفي أوقاتنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا وإلى ربنا وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم ردا قريبا حسنا جميلا. أحبتي في الله، النشأة على الشيخ، العلم على يد العالم، وجود عالم يحترم في المنطقة، عالم يحترم في وسط طلاب العلم، يأخذون منه العلم النافع، يتعلمون منه الخشوع، يتعلمون منه حسن السمت، وهكذا عدم التسرع في إصدار الأحكام على عباد الله. لحوم العلماء مسمومة كما يقولون، عندما يغتاب عالم هذه مصيبة كبيرة جدا، من الذي لا يغتاب بعد ذلك؟ من له حرمة بعد ذلك؟ يا علماء الشرع، يا أهل الدين، اتقوا الله عز وجل في طلابكم وفي هذه الأمة. يجب علينا أن نتعلم ديننا جيدا، وأن نراجع بين كل وقت وبين كل حين، وأن نتصل وأن لا يستقل إنسان بنفسه وأن أقول أنا مدرسة وأنا كذا، فلربما ضاع دينه والعياذ بالله، ولربما ضل هذا السعي، ولربما مقت الله عمله لوجود شيء من الكبر في نفسه، أو وجود شيء من التعالي في نفسه، أو وجود رؤية لنفسه. الإنسان إذا رأى نفسه طغى، إذا رأى علمه طغى، إذا رأى ماله طغى، إذا رأى ولده أن رآه استغنى، مش أن استغنى، مدام رآه، مدام رأى نفسه رأى علمه، رأى أنه عالم، رأى أنه كبير، رأى أنه، إنما المؤمن معروف يرى أنه ضعيف، ويرى أنه قليل، ويرى أنه مذنب، ويرى أنه لا شيء، ويرى أنه محتاج لدعاء إخوانه، ويرى أنه أقل الناس، ليس تواضعا، هو يرى نفسه هكذا حقيقة. الله يرفعه، الله يكتب له القبول، الناس يقبلونه، هو ليس، هو في نفسه أقل الناس. وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله في تعريف التواضع: ألا يرى العبد لنفسه حالا ولا مقاما. إن رأيت لنفسك حالا، بينك وبين نفسك والله ما أنت بمتواضع، وإن رأيت لنفسك مقاما بينك وبين نفسك، وحد يشوف، والله ما أنت بمتواضع. المتواضع الذي لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما، ولا يرى في الناس من هو شر منه، فيه شر، يرى الذنب الذي أذنبه والمخالفة التي خلفها، ومن الذي لم يذنب، ومن الذي ما عاب قط، ومن له الحسنى فقط. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد. ويتذكر دائما: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هل ستدعو هذا الدعاء بصدق أيها الفاضل أيها الكريم، أم أنك لا تدعو بهذا الدعاء؟ هل ترى في نفسك ظلم؟ هل ترى في نفسك جهل؟ هل ترى في نفسك ذنب؟ يا أخي الكريم، إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول ولا أنا، وأنت تعرف جيدا في أي مقام قيلت ولا أنا، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا المربي العظيم، وهذا النبي الكريم، وهذا الرسول خير الخلق أجمعين. إلا أن يتغمدني الله برحمته، فعندما أرى نفسي وأرى عملي وأرى علمي وأرى صلاتي وأرى مؤلفاتي وأرى تلامذتي، أرى. هذا هو الطغيان. إنما العالم الذي يخشى الله، العلم الخشية، صاحب العين الدامع، صاحب اللسان الذاكر، صاحب القلب الوجل الخاشع، الخائف من الله، المضطرب. عمر يسأل حذيفة: هل أنا منهم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق المبشر بالجنة، يخشى أن يكون من المنافقين. يا ليت قومي يعلمون، يا ليتنا نعلم أنفسنا هذا. والله هذا أحوج ما نحتاج أن نعلمه لأنفسنا وأن نعلمه لإخواننا وأولادنا ونسائنا. التواضع أيها الإخوة، الانكسار والافتقار، شمعة النصر تضيء في شمعدان الانكسار. أين الانكسار وأنا أرى نفسي، أرى علمي، أراني؟ هذا هو بداية البعد عن الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، فذكر العبد هنا في أعلى المقامات وفي أعلى الرفع، بعبده. فالعبودية هي الانكسار، هي الذل، هي الافتقار لله عز وجل. شباب الإسلام الآن، شباب الدعوة الآن، أصيبوا بشيء من الكبر، والله أنا أقول هذا لله، أصيبوا بشيء من رؤية النفس، أصيبوا بشيء من رؤية العمل، ومن هنا ضل العمل، ومن هنا ضاع الثواب. فنسأل الله أن نتوب من هذا وأن نعود إليه سبحانه وتعالى، ويكون هذا بالاقتداء بالعالم بوجود الشيخ التقي النقي الذي نراه يخشى الله عز وجل ويتقه فيعيننا على ذلك. نسأل الله رب العالمين أن يحفظ علماءنا وأن يبارك فيهم وأن يجمع كلمتهم وأن يلم شعثهم وأن يضمد جرحهم وأن يعافيهم من كل سوء وأن يحفظهم من كل بلاء وأن يشغلهم به سبحانه وأن يعظمهم في أعين الناس وأن يحقرهم في أعين أنفسهم وأن يرحموا عباد الله عز وجل بالفتوى الميسرة المنضبطة بكلام الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وأن يتآخوا بروح الله بينهم إن لم يتآخى العلماء. فهل سيورث الناس التآخي؟ هل سيورث طلاب العلم التآخي؟ سيورثهم الفوضى والتشرذم. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إليه ردا قريبا حسنا جميلا، وأن يوحد أمتنا وأن يجمع كلمتها وأن ينصرها على عدوها. اللهم أمين. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة في بداية الكلام عن هذا الشيخ العظيم رحمه الله، شيخ الإسلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.